بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الدرس الثالث في شرح قطر الندى وبل الصبا للإمام العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 761 من الهجرة. وصلنا إلى قول المصنف: وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون: مضى أمس واعتكفت أمس وما رأيته مذ أمس، بالكسر في الأحوال الثلاثة. قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. اليوم أو اليوم أعلم ما يجيء به، ومضى بفصل قضائه أمس. قال: فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى، وافترقت بنو تميم فرقتين. يعني الخلاصة أن كلمة أمس عند الحجازيين أيضا كحذام وأخواته تبنى على الكسر، لكن بشرط أن يراد بها اليوم الذي قبل يومك، يعني أمس اللي هو حقيقة. أما إن أريد بها أمس بمعنى الزمن الماضي، يعني بعض الأحيان تستخدم كلمة أمس بمعنى الليلة الماضية، فده هو المقصود هنا. فبالتالي تأخذ تلك الأحكام وتبنى على الكسر عند الحجازيين. أما إن أردت بها أمس بمعنى زمن ماضي، تمام، السنة الماضية، الشهر الماضي أو غيرها، فليست هي التي نتكلم عليها الآن، وستصبح ظرفا عاديا ينصب على الظرفية. أما هنا فالمقصود بها كلمة أمس التي قبل هذا اليوم. لماذا؟ لأنهم يقولون أنها عدل بها عن كلمة الأمس. يعني كلمة أمس عندهم يقولون بأنها عدلت عن كلمة الأمس، كما سيأتي في كلمة سحر التي عدلت عن كلمة السحر، يعني عدلت عن كلمة فيها الألف والإيه واللام. ولذلك هي عند من يمنعها من الصرف علتها هتصبح العلمية والعدل، هتصبح العلمية والعدل كما سيأتي. طيب العدل عن إيش؟ معدولة عن الأمس، فهي لن تكون معدولة عن الأمس اللي هو قبل هذه الليلة أو قبل هذا اليوم، إلا إذا كانت بهذا المعنى. أما إذا كانت بمعنى الزمن الماضي فليست بمعنى الأمس، وبالتالي لن تكون معدولة عن كلمة الأمس، لأنه كما سيأتي أن بعض العرب يمنعها من الصرف، وسيأتي في المنع من الصرف أن لابد من وجود علتين أو علة تقوم مقام علتين، كما في صيغة منتهى الجموع والتأنيث بالألف، لكن هذه ليس فيها صيغة منتهى الجموع ولا تأنيث بالألف، وبالتالي سيكون فيها علتان. العلتان عند المنع من الصرف، عند من يمنعها من الصرف كما سيأتي عند بعض التميميين أنها علة المنع من الصرف العالمية، لأنها علم على على يوم معين اللي هو الأمس، تمام، وعدل من كلمة الأمس وأصبح كلمة أمس، وبالتالي هي معدولة، لأن العدل أيضا من العلل، فيصبح فيها علة العالمية والعدل، تمام. فده خلاصة فالكلام عند الحجازيين كما قلنا. نفس كلامهم في كلمة حذام وأخواته، إنه يبنونها قولا واحدا على الكسر في جميع أحوالها الثلاثة. ولذلك المصنف قال: مضى أمس، مع إن أمس فاعل، واعتكفت أمس مع أنه مفعول، وما رأيته مذ أمس مع أنه مجرور، في كل أحواله بالكسرة. وده علامة البناء، أن تبقى الكلمة على حال واحدة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، معناها أن الكلمة مبنية. هذا قول وأتى ببيت الشعر الشاهد: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، يعني منع البقاء إن الشمس نفسها بتتقلب وترجع تطلع من يعني تطلع من المشرق وتغرب من ناحية الغرب، فبالتالي دايما في تغيير دائما ما يبقى أحد، ما يخلد أحد، يعني دائما في تغيير. وطلوعها حمراء صافية، تطلع حمراء وبعدين يعني ما يجي المغرب إلا وهي صفراء كالورس، نوع من الإيه، نوع من الدهان أو الألوان اللي كانت بتلون بها الإيه الملابس. يعني يقصد إن إيه، إن أحوال الدنيا كده، كما الشمس، كالشمس تبدأ حمراء صافية قوية وبعدين تضعف، كالإنسان اللي إيه يبدأ أيضا فتيا قويا وبعدين ما يأتي مغربه اللي هو نهاية حياته إلا وقد أصبح ضعيفا. فنفس الشيء كالشمس، كما قال: وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. اليوم أو اليوم، لأنه اليوم على نصب على الظرفية، أو اليوم على الابتداء على أنه مبتدأ، يجوز الوجهان. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفصل قضائه أمس، يعني اليوم أعلم علم اليوم وعلم أمس، لكن ما سيأتي لا أعلمه، تمام، علمه في يعني أو غيب في علم الله سبحانه وتعالى. قال: فأمس في البيت، اللي هو في قوله إيه، في قوله ومضى بفصل قضائه أمس، فاعل لمضى، طيب، وهو مكسور لأنه مبني كما ترى. وافترقت بنو تميم فرقتين، زي ما افترقوا نفس الشيء، كأنه نفس زي إيه، زي حذام، نفس ال، وإن كان ستختلف الآن لكن نفس الشيء. في حذام وأخواته الحجازيون قول واحد أنه مبني على الكسر، أمس نفس الشيء برضو الحجازيون قول واحد أنه مبني على الكسر. وافترقت أيضا بنو تميم فرقتين في حذام وأخواته، وافترقت بنو تميم أيضا إلى فرقتين في إيه، في أمس، تمام. وهنا كلمة واحدة، احنا هناك في حذام باب، في حذام وأخواته باب، يعني كل ما كان علما على مؤنث على وزن فعال، لكن هنا احنا نتكلم على كلمة واحدة وهي كلمة ايه، كلمة أمس، تمام. قال: فمنهم من أعربه بالضمة رفعا وبالفتحة مطلقا، يعني معناه انه منعوا من الصرف، ده الكلام اللي احنا كنا ايه بنقوله، والعلة ساعتها سيكون الايه العالمية والعدل، تمام. يبقى طائفة من بني تميم تعربه إعراب الممنوع من الصرف، ترفعه بالضمة، تنصبه بالفتحة، وتنصبه بالفتحة، وتجره أيضا بالفتحة، تمام. ده معنى إيه وبالفتحة مطلقا، يعني في حالة الإيه، في حالة النصب والجر. فقال يعني التميمي: مضى أمس بالضمة، واعتكفت أمس المنصوب بالفتحة، وما رأيته مذ أمس، يعني مجرور بالفتحة، مجرور بالفتحة يعني ممنوع من الصرف. برضو ده مشابه لقول في أمس، أن بعض التميميين أيضا يبنوا في حذام، أن بعض التميميين أيضا يجعلونه إيه أو يعربونه إعراب الممنوع من الصرف بالفتح. قال الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمس، عجائزا مثل السعالي خمسة، يأكلن ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا أو ضرسا، ولا لقينا الدهر إلا تعسى. يعني بيقول، بيسخر من بعض الايه العجائز، بيقول ان ايه رايت عجبا مذ امس عجائزا مثل السعالي. السعالي جمع سعلاه، والسعلاه هي الجنيه، يعني هو بايه بيقبح منظر تلك العجائز، يعني ان ايه شكلهم كالجنيات، تمام. خمسا، عددهم خمسه، ياكلن ما في رحلهن همسه، الرحل اللي هو يعني حاجه الانسان اللي بيضعها على الناقه او الجمل، فهم جالسات جنب رحلهن أو الأدوات حقهن، يأكلن إيه همسا، كأنه لبخلهن أو خوفا أن يشاركهن أحد في الإيه في الأكل. لا ترك الله لهن ضرصا، يعني بيدعو عليهن أن يكسر الله أسنانهم، تمام. ولا لقينا الدهر إلا تعسى، وإنه ما لا يلقينا الدهر إلا بتعاسة أو إيه أو بآلام نفسية كما هو معلوم، يعني الله أعلم ليش، لكن شواهد قديمة ليست جديدة، يعني من أنشدها سيبوي في الكتاب وغيره، والظاهر إنه لا يعرف قائله، وبالتالي القصة نفسها غير معروفة يعني. لكن الشاهد هو أهم حاجة في قوله إيه مذ أمسة، إن أمسة هي، لأن مذ تأتي على وجهين، ممكن مذ ومنذ، تأتي حروف جر وتأتي ظروفا، تمام، على كل الأوجه ما بعدها هيكون مجرورا. فأمس هنا المفروض أنها لو كانت معربة منصرفة هتبقى مجرورة لكنها منصوبة بالفتحة فده يدل على إيه؟ وعلى إنها ممنوعة من الصرف على لهجة أو لغة بني تميم. تمام؟ فالشاهد في قوله مذ أمسى. تمام؟ أدي فرقة من بني تميم. ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. يعني جعلوا في حالة النصب والجر على الكسر عكس المنع من الصرف. عكس المنع من الصرف كأنه جعلوا مثل الجمع بالألف والتاء. وإن كان ده أمر غريب يعني هذا غريب ليس متمشيا مع إيه مع القواعد لأنه ليس إيه ليس بالجمع بالألف والتاء. فنعم الممنوع من الصرف معروف بيرفع بالضمة وينصب بالجر بالفتحة لكن إن يكونوا في حالة النصب وحالة الجر يكسر تمام أو يبنى ده غريب وكونوا يعرب في حالة الرفع ويبنى في حالة النصب والجر أيضا غريب لكن ورد عنهم يعني ليس مستعملا. وزعم الزجاجي أن من العربي من يبني أمس على الفتح ده قول آخر خالص وأنشد عليه قوله مذ أمسة اللي هو من قول التميميين تمام وهو وهم والصواب ما قدمناه يعني هو الشيء يقول أنه مبني على الفتح لا هم الصواب أنه إيه أنه معرب لكنه مجرور بالفتحة معرب مجرور بالفتحة لأنه معهم شواهد أخرى والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماض وفاعله مستتر يعني أمسى المساء إن أمسى هنا فعل ماضي وأيضا ده قول إيه قول ضعيف فالأقوال الأخيرة دي أتى بها المصنف بس لمجرد الإعلام ولكن لم يعتمدها أقوالا وإنما اللي اعتمدوا قول الحجازين وقول التميميين وفاعله مستتر والتقدير مذ أمس المساء وده كما قلنا ضعيف. قال ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر خلاص هو ذكر المبني على الكسر كما قلنا إما متفق عليه ككلمة هؤلاء وقلنا هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل ككلمة هؤلاء مبنية على الكسر عند الجميع يعني عند الحجازين وعند التميمين لم ينطفح فيها أو لم يختلف فيها رجلان وجاء إلى المختلف فيه كما ترون لما فصل أتى بالخلاف فالحجازيون لهم قول والتميميون لهم قول أو لهم لغة أو لهم لهجة فالخلاف في مبني على الكسر لكنه مختلف فيه وأعطانا مثالين أعطانا حزام وأخواته وأعطانا كلمة أمس بمعنى اليوم الذي قبل يومك وأتى بالتفصيل الموجود فيها أن الحجازيين يبنونها على الكسر فهي تصح على قول الحجازيين مثال على المبني على الكسر وأما على قول التميميين فليست إيه فعلى قول التميميين سواء حزام وأخواته أو أمس ليست مبنية على الكسر عندهم إيه كما رأيت في التفصيل المتقدم. قال ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح ومثلته بأحد عشر وأخواته مثال المبني على الفتح أحد عشر وأخواته يعني ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر دي أخواته هيستثنى منها اثنى عشر لأن كلمة اثنى أو اثنتا هتلحق بالمثنى وبالتالي هيبقى فيها المبني على الفتح فقط هو الجزء الثاني منها خلي بالك في أحد عشر الكلمتان وكذلك ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر ده معنى أخواته يعني أحد عشر له إيه له الأخوات اللي هو من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر تمام ده معنى أخواته الكلمات دي كلها مبنية على فتح الجزئين فتيجي تقول جاء أحد عشر تمام أحد عشر فأحد عشر فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل أحد عشر رأيت أحد عشر فتقول أحد عشر في محل مبني على فتح الجزئين فتح الجزئين يعني إيه يعني أحد وعشر أحد وعشر مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به مررت بأحد عشر فتيجي تقول أحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر تمام إلا كما قلنا اثنا واثنتا اللي هي أصلها اثنان واثنتان فهما ملحقتان بالمثنى، فبالتالي في الرفع هتبقى اثنى، جاء اثنى عشر، فاثنى هتصبح مرفوعة بالالف لانها ملحقة بالمثنى، واثنتا نفس الشيء. واما كلمة عشر فتبقى ايه؟ تبقى مبنية على الفتح، وهم يعتبرونها عشر هنا كأنها مكان النون التي حذفت من كلمة اثنان او اثنتان، فهي كلمة مبنية على الايه؟ مبنية على الفتح. وبعضهم يقول لا محل لها من الإعراب، تمام؟ يبقى ده كيفية إعراب من 11 إلى 19، تمام؟ هنشيل 12 أو 12، تمام؟ هيصبح فيها بس في كلمة 12 هتصبح مرفوعة بالألف وتنصب وإيه وتجرب الياء كما هي قاعدة المثنى، والمصنف لم يتكلم عليها على أساس سيتكلم عليها إن شاء الله في الكلام على الإيه؟ على المثنى، لكن لا بأس إن إحنا إيه؟ نعرض لها حتى تستكمل المعلومة، تمام؟ أما بقية الإيه؟ بقية أخوات 11 فهي إعرابها على الوجه التالي، تقول مبني على فتح الجزئين في محل كذا بحسب ما يكون، إن كان في محل رفع تقول في محل رفع فاعل، أو في محل رفع اسم كان، كان 11، يبقى تقول 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع اسم كان، إن 11 فتقول 11 مبني على فتح الجزئين في محل نصب اسم إن، مررت بأحد عشر تقول 11 مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر، ده مثال. وطبعا كما قلنا هذه أمثلة وليس حصرا، وإلا المبني على الفتح كتير، يعني شيء مبني على الفتح زي مثلا كيف، كيف مبني على الفتح، ممكن نجيبه مثال، أين مبني على الفتح كتير، ما 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 هو. فالمذكور هنا يا شباب انتبهوا أنه على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، فلا تفتكر أن ده كل المبنيات على الكسر وكل المبنيات على الفتح وكل المبنيات على السكون، لا لا لا، ده هو بيقسم بيبوب، فبيقول الكلمة إما اسم وفعل وحرف، والاسم علامات الجر والتنوين والنداء إلى آخره، وينقسم إلى معرب ومبني، والمبني ينقسم إلى مبني على الكسر، والمبني على الكسر إما مبني على كسر متفق عليه كحزامي وأخواتي، وأمس مختلف فيه كحزامي وأخواته، وأمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، أو متفق عليه كهؤلاء، أو مبني على الفتح كأحد عشر وأخواته، أو مبني على الضم كقبل وبعد في بعض حالاتهم حالاتهما كما سيأتي، تمام؟ أو مبني على السكون كما في كم ومن أو من أو غيرها من الإيه من الأشياء. فدي أمثلة لتوضيح القاعدة التي يفصلها. فتقول قال ومثلته بأحد عشر وأخواته، عرفنا ما معنى أخواته. تقول جاءني 11 رجلا، فأحد عشر هنا مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، وكلمة رجلا تمييز جاءت بعد العدد. ورأيت 11 رجلا، وأحد عشر أيضا هنا مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، ومررت بأحد عشر رجلا، وأحد عشر هنا مبني على فتح الجزئين في محل جر، قال بفتح الكلمتين اللي هي أحد وعشر في الأحوال الثلاثة، لأنه بناء، وطبيعة المبني، طبيعة المبني يجلس زي ما هو، ترفع أنت تنصب تجر، هو جالس مش حاسس، هو فاقد الإحساس، تمام؟ ما لا يبدو عليه شيء، تغير العوامل، المفروض يرتفع، ما هوش هنا، ينتصب، ما هوش هنا، يجر، ما هوش هنا، ودي طبيعة الإيه؟ المبني، لأنه كما قلنا عنده حالة مرضية، تمام؟ إنه إيه؟ ما عنده فقد الإحساس بالإيه؟ فقد الإحساس بمن حوله، يضحكوا ما بيضحكش، يبكونه لا يبكي، يفعله هو جالس صامت. فالأحد عشر أو المبنيات طبيعتها هكذا، لذلك قلنا أنها البناء ليس أصلا، لأن الأصل الصحة والسلامة في الأسماء كالصحة والسلامة في الإنسان، فالمعرب هو الأصل، والأصل في الكلمات أن تعبر عن نفسها، أما المبني فهو انحراف في المزاج أو انحراف عن الجادة، يسمى الإيه؟ يسمى البناء، تمام؟ قال بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة، وكذا تقول في أخواتي إلا 12، فإن الكلمة الأولى منه، الكلمة الأولى بس انتبهوا، تعرب إعراب المثنى بقى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول جاءني اثنى عشر رجلا، فتقول اثنى فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما تقولش مضاف إليه، لا تقل مضافا إليه، ولكن مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنهم شبهوه بالنون، نون المثنى. النون دي لها محل ملهاش محل، ملهاش محل. تمام تمام. والمبني أساسا يعني بعيد عن الإضافة إلى حد كبير. فهنا جاءني اثنى عشر رجلا، تمام، ورأيت اثني عشر رجلا. هنا اثني مفعول منصوب وعلامة نصب الياء لأنه ملحق بالمثنى، وعشر كما قلنا ورجلا تمييز، ومررت باثني عشر رجلا نفس الإعراب، إلا أنها هنا مجرورة، واللي قبلها كانت إيه؟ كانت منصوبة، لكن نفس الإعراب، أنها مجرورة علامة جرها الياء لأنه ملحق بالمثنى، وعشر تبقى على ما هي عليه مفتوحة لا محل لها من الإعراب. تمام، ورجلا تمييز. قال وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواتي، أي في المتن، لأنه في المتن ما قالش إلا إثنى عشر، إلا إثني عشر، فلم يستثنه لأنه يأتي يذكره في المتن برضو في الإيه؟ في المثنى، لكن في الشرح بسط الإيه؟ بسط الكلام في الشرح هو. لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين، تمام، يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا، مطلقا يعني سواء أضيف إلى ضمير أم لم يضاف، ركبا أو لم يركبا، بخلاف كلا وكلتا. كلمة مطلقا دي إشارة إلى إيه؟ إلى كلا وكلتا، لأن لما يأتي من الملحقات في المثنى معنى أربع ملحقات، اثنان واثنتان وكلا وكلتا. اثنان واثنتان تتبع المثنى مطلقا سواء أضيفت أو لم تضف، أضيفت إلى ضمير أو أضيفت إلى اسم ظاهر، بينما كلا وكلتا لا تتبع المثنى إلا إذا أضيفت إلى ضمير. فعلشان كده بيقول إيه؟ مطلقا. دي فايدة كلمة مطلقا، يعني إن اثنان واثنتان تتبع المثنى وتعرب إعراب المثنى دون قيد أو شرط وأنت مغمض العينين. تمام، بينما سيأتي إن فيه ملحقات أخرى وهي الإشارة إلى كلا وكلتا، إن لا بد فيها من إيه؟ من أن تضاف إلى الضمير حتى تلحق بالإيه؟ بالمثنى. فإن لم تضف مطلقا أو أضيفت إلى الاسم الظاهر فإنها تعرب إعراب الإيه؟ إعراب الاسم المقصور. تقول كلا الرجلين شجاع، فتقول كلا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لا تقول الألف. لكن لما تحب أنك تعرب إعراب المثنى فتقول جاء الرجلان كلاهما، وجاءت المرأتان كلتاهما، فتيجي تقول كلاهما توكيد مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، لأن الشرط هنا متوفر وهو إضافته إلى الإيه؟ إلى الضمير. أما إذا لم يضف أو أضيف إلى الاسم الظاهر فإنه يعرب إعراب الإيه؟ إعراب الاسم المقصور كما سيأتي. طيب، قال ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. قضية قبل وبعد يا شباب بعض الأحيان تصعب على بعض الطلبة في بداية الكتاب، يعني وأنا كنت يعني أفضل لو أن العلامة ابن هشام أخرها إلى موضع آخر، لأن بيأتي الطالب بعض الأحيان في البداية فيأتي لأنواع قبل وبعد ربما يعني يستصعبها، لكن هي إن شاء الله سهلة. أولا ينبغي أن تعلم أن قبل وبعد يا شباب ليست المقصوبة وحدهما، بمعنى أن لهم أيضا ما شابهم من الظروف يأخذ نفس الحكم في كل قضية. أريد أن أنبهك، في حزام قلنا ليس المقصود حزام فقط ولكن حزام وأخواته. إيش أخواته؟ إيش ضابط أخواته؟ قلنا كل علم لمؤنث على وزن فعال، على وزن فعال يأخذ نفس الحكم. تمام، في كلمة أمس قلنا المراد كلمة أمس فقط. تمام، طيب هنا في قبل وبعد لا، المراد أيضا باب قبل وبعد وأخواتهما كما سيأتي، زي قدام وراء وخلف وقبل وأول إلى آخره، وليس المراد بس قبل وبعد. طيب قبل وبعد يا إخواني معها أربع حالات، وهي سهلة بس ينبغي أن احنا ننتبه. أول شيء تأتي قبل وبعد، وجنبها هي قبل وبعد أساسا يا شباب. احنا الكلمات في العربية بالنسبة للإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن كلمات ملازمة للإضافة، وكلمات ممتنعة من الإضافة، وكلمات جائزة الإضافة، ممكن تضيفها وممكن لا تضيفها. وجائزة الإضافة دي هي غالب الكلمات العادية، ما فيهاش مشكلة، غالب الكلمات ممكن إيه تأتي مضافة وتأتي غير مضافة، ككلمة رجل تقول جاء رجل، ممكن تقول جاء رجل البيت أو رجل الساعة، ممكن تضيفها وممكن ما تضيفهاش. هذا كتاب، ممكن تقول كتاب علي أو كتاب محمد، فكلمة كتاب وقلم ودفتر وغيرها يمكنك أن تضيفها ويمكنك أن لا تضيفها بحسب الإيه، بحسب السياق، هي ليست ممتنعة وليست موجبة للإضافة، فبمزاجك، فهي جائزة الإضافة. تمام، نأتي في قبل وبعد إخواني، هي من الكلمات الواجبة اللي هي ملازمة للإضافة، حتى إذا لم نضفها نوناها تنوين العوض. يعني شوف لما تأتي ما تضفهاش فتحتاج إلى أنك تنونها تنوين العوض أو التعويض، وده نوع من أنواع التنوين. يأتي التنوين ده يسمى تنوين التعويض، عوضا عن حرف، عوضا عن كلمة، ساعات يأتي عوضا عن جملة. فعوضا عن حرف مثل هنا تقول قبلا وبعدا أو من قبل أو من بعد، فتستشعر أن التنوين ده جاء مكان شيء. تمام، أو كلا نمد، أي كل هؤلاء أو كل الناس بحسب السياق. تمام، كلا لأن كل أيضا، أو بعضا، فكلمة بعض وكلمة كل وكلمة قبل وكلمة بعد وكلمة قدام وكلمة وراء وغيرها من تلك الكلمات، هذه الكلمات تحتاج إلى إضافة أو إنك تضع تنوين الإيه، تنوين التعويض أو تنوين العوض مكان الإيه، مكان الكلمة التي كانت ستضاف إليها. تمام، فقبل وبعد لها أربع حالات إخواني، إما يأتي جنبها المضاف إليه خلاص تمام، وساعتها قبل وبعد تعربها إزاي، تنصب على الظرفية، هي الأساس إنها إيه ظرف، إلا إذا جاء قبلها من، فالجرب من إخواني يسمى شبه الظرفية، الجرب من يعني ما خرج كتير عن الظرفية، فهي كلمات محصورة في الإيه، محصورة في كونها ظرفا، فإما تنصب على الظرفية أو تجرب من، وده يسمى شبه الظرفية. فتأتي تقول إيه، جئتك قبل زيد أو جئتك من قبل زيد، فبالتالي لو جاء قبلها من تجرها بالإيه، بحرف الجر، وطبعا ما دام معها مضاف إليه لا تنون، ده بديهي، كأني تنوين وأنت إضافة، يعني التنوين والإضافة لا يجتمعان. تمام، فبالتالي الكلمة هنا احنا بنتكلم عن الحالة الأولى يا شباب، الحالة الأولى المضاف إليه موجود معها خلاص، يبقى قبل أو بعد لا تنون. طب تعربها إيش؟ إن كان قبلها من تجرها بمن، فتقول من قبل زيد، إن لم يكن قبلها من فتنصبها على الإيه، على الظرفية، وتقول إيه، وتقول جئتك قبل زيد، فتيجي تقول قبل ظرف منصوب على الإيه، منصوب على الظرفية، وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الإيه، الكسرة الظاهرة. واضح إخواني؟ طيب الكلام ده في قبل وبعد وأخواتهم نفس الحكم. يبقى الحالة الأولى أن يأتي المضاف إليه، وفي تلك الحالة كيفية إعراب قبل وبعد، إما أن تنصبهما على الظرفية أو أن تجرهما بمن، إن كان هناك من، إن سبق بمن، إن ما كانش في من يبقى تنصبهم على الإيه، على الظرفية. تمام، دي الحالة الأولى، نقرأها وبعدين إيه ندي. نعم، دي الحالة الأولى، أيوة مش مسألة لازمة، هيأتي حالات ممكن المضاف إليه مش هيبقى موجود. تمام، هنديها حكم آخر، لكن لو وجدتها أنت المضاف إليه موجود جنبها فأنت ما معك إلا إنك تجرها بمن إن كان قبلها من أو تنصبها على الظرفية، وتأتي حالات أخرى هنشيل المضاف. تمام، نعم. ما دي الحالة الرابعة لسه، خلينا أكمل حالات وبعدين اسألني. تمام، هم أربع حالات، فنبدأ وما ننتهي من الحالات كلها. ارجع جيب لي لو إيه وجدت شيئا يعني في إشكالية، إن اتضحت الإشكالات خلاص كفى الله المؤمنين القتال. تمام. فقال إحداها أن يكون مضافين، الكلام على قبل وبعد وأخواتهم طبعا، هما كنموذج كنموذج، فيعربان نصبا على الايه على الظرفية او خفضا، خفضا او جرا، الخفض هو الجر، بس عبارة البصريين يقولون الجر وعبارة الكوفيين يقولون الخفض، ما فيش مشكلة. وش معنى ان ابن هشام عبر بها انه كوفي؟ لا لا، يعني بيستخدموه عادي، يسموه حروف الجر حروف الخفض، مخفوض مجرور، يعني اصبح الاصطلاحان يعني سائرين في كلام الايه في كلام النحاة. فربما تجد بصريا يعبر باصطلاح الكوفيين، وربما تجد كوفيا يعبر بالايه يعبر باصطلاح البصريين يعني. فابن هشام اصلا علامة مجتهد، يمكن ميله الى البصريين اكتر، ومع ذلك هنا بيقول ايه خفضا، ما فيش مشكلة يعني مش دليل. او خفضا بمن، تقول جئتك قبل زيد وبعده، فجئتك طبعا جئتك فعل وفاعل ومفعول، جئتك فعل وفاعل ومفعول، جاء والتاء فاعل والكاف مفعول. طيب قبل تقول ايه ظرف منصوب، او منصوب او قبل منصوب على الظرفية، بس خلاص هذه عليها فتحة. وزيد مضاف اليه، وبعده نفس الشيء، قبل اضيفت الى اسم ظاهر وبعد اضيفت الى ضمير، نفس الحكم نفس الحكم. فلما تيجي بعده تقول بعد منصوب على الظرفية، والضمير ده مبني ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف اليه، ما حصل ما فيش فرق يعني، ما عند اضفها الى اسم ظاهر كما في قوله قبل زيد، او اضفها الى ايه الى ضمير كما في قوله بعده، هي نفس الايه نفس الحكم. الضم على الضمير دي لانه ضمير مبني على الضم لناش دعوه به، لكنه في محل جر مضاف اليه، الضمير هنا مبني على الضم لكنه في محل جر مضاف اليه. تمام. قال فتنصبهما على الظرفية. تمام. ومن قبله ومن بعده، جاب من، تمام، يبقى نجره. فتخفضهما بمن، قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، كذب فعل ماض، التاء تاء التأنيث. تمام. قبلهم قبل الظرف منصوب على الظرفية او اسم منصوب على الظرفية، وهم الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، والميم علامة الجمع، او عاوز تقولهم كلها ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، ما فيش مشكلة يعني سهل. تمام. قوم فاعل كذب. تمام. ونوح مضاف اليه، ونوح مصروف علشان كده جر بالكسر. فالشاهد في كلمة ايه قبلهم، مضافة ولا مش مضافة؟ مضافة. المضاف اليه موجود؟ نعم موجود، ما هو ممكن يكون ضمير، ما فيش مشكلة. طيب قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فالشاهد في كلمة إيه؟ بعد الله، فبعد منصوب اسم منصوب على الظرفية، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، نفس الإيه؟ نفس الإعراب. تمام. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، هنا جبها لك بقى مجرورة، ما احنا قلنا إما أن تنصب على الظرفية أو تجرب من. فالشاهد في قوله من قبلهم، فتقول من حرف جر، قبل مجرورة بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والضمير نفس الإعراب في محل جر مضاف إليه، أو الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الإيه علامة الجمع. من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، من حرف جر، بعد أيضا اسم مجرور بمن. تمام. ما أهلكنا القرون الأولى يا إخواني، هنا ده مضاف إليه، خلي بالك، من بعد ما أهلكنا، ما مصدرية، أهلكنا فعل وفاعل، والمصدر المؤول في محل كأنه مضاف إليه، كأن التقدير إيه، من بعد إهلاكنا، من بعد إهلاكنا القرون الأولى، فبالتالي هنا مضاف، الإضافة موجودة. أيوة انتبهوا، علشان ما هنا ممكن يأتي طالب يقول فين هنا المضاف إليه، المضاف إليه هنا يا شباب حاجة اسمها المصدر المؤول، المصدر المؤول أو المصدر المنسبك، في حاجة اسمها المصدر المؤول، وهو عبارة عن حرف من حروف السبك أو الحروف المصدرية، زي أن أو ما أو لو أو غيرها، تأتي معنا الحروف المصدرية، بيأتي معها فعل، وتقدر بمصدر مؤول. وأشهر مثال دايما يذكرونه قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فيقول أن تصوموا التقدير صومكم أو صيامكم خير لكم. فين المبتدأ هنا؟ المبتدأ هو المصدر المؤول من أن والفعل، فهنا نفس الشيء. فين المضاف إليه هنا؟ المصدر المؤول من ما والفعل، فأن تصوموا يعني صومنا صومكم أو صيامكم خير لكم. جمنين ده مصدر مؤول. هنا نفس الشيء، من بعد ما أهلكنا أي من بعد إهلاكنا القرون الأولى، فما أهلكنا ده مصدر إيه؟ مصدر مؤول مكون من ما والفعل، لأن من ضمن الحروف المصدرية أن وما ولو، تمام، وكي، فهيأتي معنا الحروف المصدرية عند الكلام على الإيه؟ لأنها تسمى الموصولات الحرفية. عند الكلام على الموصولات الاسمية هيأتي الكلام على الموصولات الحرفية. الموصولات الحرفية عبارة عن عدة حروف، بعضهم يعدها 5 أو 6، وتأتي مع الفعل وتقدر بمصدر، وتأخذ نفس الإيه؟ نفس الأحكام. ممكن المصدر المؤول ده يأتي مبتدأ، يأتي مفعولا به، يأتي مضاف إليه كما في تلك الآية، فممكن أن يأتي إيه؟ وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله للمصدر الإيه؟ للمصدر المؤول. تمام، يبقى دي الحالة الأولى يا شباب، ما فيهاش إشكال. تمام، الحالة الثانية إنه أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيعربان الإعراب المذكور ولا ينونان لنية الإضافة. حالة تانية زي الحالة الأولى، بس كل ما فيها أن أنا هشيل المضاف، بس هكون نيته كأنه موجود. فبدل ما أقول من قبل زيد هقول من قبلي وأسيب كلمة زيد، وياخد نفس الحكم نفس الأحكام، بس كل ما فيها أن المضاف إليه مش موجود، وبالتالي إما يوصب على الظرفية وإما يجرب من، وأيضا بدون تنوين لأني مقدر للمضاف إليه كأنه موجود. فهي نفس الحالة الأولى، بس الفرق أنك شلت المضاف إليه هنا ولم تنطق به، لكنه في النية كأنه موجود، من أجل ذلك بتتعامل مع الكلمة لا تنونها كأنه موجود. فبدل ما تقول الحالة الأولى من قبل زيد، أنا أقول من قبلي، من بعد زيد من بعدي، أو قبل زيد هقول قبل بدون تنوين، أو بعد وأتي لقبل وبعد، إن كان قبلها من أجرها بمن، وإن لم يكن قبلها من أنصبها على الإيه؟ على الظرفية بس. والمضاف إليه هنا محذوف لكنه منتوى لفظه، يعني لفظه منوي هنا كأنه موجود، وده اللي بيمنع من التنوين. يبقى دي الحالة الثانية زي الحالة الأولى، بس كل ما فيها تأخذ المضاف إليه وتحطه في دماغك وتشيله من اللفظ أو تشيله من الإيه؟ من الدفتر نفسه، ويبقى الحكم على ما هو عليه، إما إنها منصوبة على الظرفية إن كانت غير مسبوقة بمن، وإما أن تكون مسبوقة بمن فيجران بمن، تمام، ولكن أيضا بدون تنوين. ليش؟ لأن المضاف إليه كأنه موجود، فبالتالي ما فيش فرق، ما الطالب ما تلخبطش في الحالة دي. واضحة يا شباب؟ طيب نقرأها. قال الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، شوف ينوى ثبوت لفظه، فيعربان اللي هم إيه؟ قبل وبعد وأخواتهما، الإعراب المذكور، المذكور في الحالة اللي قبلها، الإعراب المذكور ده معناه النصب على الظرفية أو الجر بمن، ولا ينونان، بينبهك، ما هو في الحالة الأولى ما بينونش، بس الحالة الأولى واضحة لأن المضاف إليه موجود فيها، لكن هنا بينبهك لأن المضاف إليه مش موجود هنا، فخشية أنك تفتكر أن الإيه؟ أنك تنون الكلمة فيقول لك لا تنون أيضا، يبقى تبقى كالحالة الأولى، لا ينونان. ليش؟ لنية الإضافة، لأن نيتك أن المضاف إليه كأنه موجود، كل ما فيها أنك لم تنطق به فقط، وحكمه حكم الموجود. وذلك كقوله ومن قبل، شوف ما قالش ومن قبل، ولا جاب المضاف إليه، فومن قبل، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. فالشاهد في قوله ومن قبل، هنا شال المضاف إليه وأبقى الكلمة غير منونة، تمام. فما تيجي تعرب قبل تقول قبل مجرور ظرف أو اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة بس، تمام. ما أقول لك ليش كده، تقول لأنه المضاف إليه منتوى كأنه موجود، تمام. هي كالحالة الأولى، بس كل ما فيها حطيت المضاف إليه في جيبك ولم تظهره في الكلام وتعرب نفس الإعراب. نعم، بحسب النطق. الآن هو لما الآن لما يجيب لي لفظه يبقى خلاص، أو أنت متكلم أتيت بلفظه يبقى أنا أفهم منك، يعني أنت إما متكلم أو سامع، صح؟ فأنت الآن لو تكلمت وجبت المضاف إليه يبقى خلاص، يبقى الحالة الأولى. لا، معنى لسه يأتي معنى، ما يأتي معنى بقى فسر لك. هنا ثبوت لفظه، وما دام ثبت لفظه بقى معنى موجود، لكن الحالة الأخيرة هي اللي إيه اللي الشيء نوضحها، تمام؟ اللي هي ينتوي معناه دون لفظه، لسه ما جنا إليه، تمام؟ لكن لحد الآن واضح. طيب، قال الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ اللي هو المضاف إليه، أو فحذف أي الشاعر فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد، تمام؟ لا، ليست من القراءات المتواترة، لكن هو الشاهد فيها زي بيت الشعر اللي تقدم، انه ايه ان هنا تبقى الحالة التانية، بينما القراءة المشهورة اللي هي ايه من قبله دي الحالة الرابعة هتأتي لسه، تمام؟ يبقى دي قراءة العقيلي والجعدري، فهي ليست من القراءات الايه السبع ولا العشر، فبالتالي المقصود الايه الشاهد فيها انه هنا الحالة التانية، وتعربها انها مجرورة بايه مجرورة بمن، والمضاف اليه هنا مقدر لفظه او منتوى لفظه لكن لم يذكر في الكلام، تمام؟ بالخفض بغير تنوين، اي من قبل الغلب ومن بعده، اي من بعد الغلب يعني، فحذف المضاف اليه وقدر وجوده ثابتة. هذه الحالة التانية، تمام يا شباب؟ الحالة التالتة زيهم، بس مش هننتوي المضاف اليه خالص، هنشيله لكن نرميه، فننون بقى. هي نفس الحالة الثالثة، هي نفس الحالة الثانية، لكن انت بتحذف المضاف في الحالة الثانية وتنتوي وجود لفظه، لكن الحالة الثالثة انا سأحذفه ولا انتوي وجوده. طب ايش العلامة على اني لم انتوي وجوده؟ اني انون الكلمات خلاص بقى، يبقى اقول ايه من قبل ومن بعد وقبلا وبعدا، لان التنوين معناه ان ما فيش اضافة، خلاص معناه دي علامة على اني الاضافة انا ايه رميتها خلاص، تمام؟ بدل ما كنت حاطه في جيبك افتح الشباك وارمي، خلاص اصبح ايه نون بقى، تمام؟ لانه اصل التنوين ده علامة انتهاء الكلمة يا شباب، يعني التنوين ده هو عبارة عن ذيل الكلمة، فلما تنون كأنك غلقت الكلمة، كأنك بتعلن ان ده نهيت الكلمة دي، ما عادش لها ذيل، لم يعد لها ذيل، فبالتالي ما اقول ايه جئت قبلا وجئت بعدا، خلاص انا تفهم مني ان انا المضاف اليه شلته خالص، تمام؟ يبقى ده الفرق بين الحالة الثالثة والرابعة، ان الحالة الثالثة كالرابعة، الا ان الفرق ان في الحالة الحالة الثانية والثالثة، الحالة الثانية المضاف اليه منتوى وجوده، فبالتالي بعمل حسابه في ايش؟ اني لا انون الكلمة دلالة على انه في حاجة هتركب معاها. طيب، الحالة الثالثة انا حذفت المضاف اليه كالحالة الثانية، لكن لم انتوي وجوده، فبالتالي اختم الكلمات اللي هي قبل وبعد واخواتهما اختمهم بالتنوين، اشارة الى ان المضاف اليه خلاص ما عادش موجود، لان التنوين معناه انه كأني تنوين وانت اضافة، يعني معناه لا نجتمع، تمام؟ فالحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، طبعا لفظا ومعنى، فيعربان أيضا الإعراب المذكور نفس الشيء، إما أن يصاب على الظرفية مع التنوين أو يجرى بمن مع التنوين بس نفس الشيء، ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان تامان، خلاص ما تموا خلاص غلقناها، بينما كان في الحالات اللي قبل هي بتتم بالمضاف اليه، الاسم بيبقى مستني الايه مستني الاضافه، كسائر الاسماء النكرات، زي ما تقول جاء رجل، رايت رجلا، مررت برجل، لازم تدي له حقه، لان التنوين ما يعني ما دامت الكلمه مصروفه حقها التنوين، الا ان تضاف او يقدر المضاف اليه، تمام؟ يبقى حقها التنوين، فخلاص بقى زي ما تقول جاء رجل ورأيت رجلا ومررت برجل، فقل إيه جئت قبلا وجئت من قبل وجئت بعدا وجئت من بعد، فنونها وديها حقها من الايه من التنوين، وغض النظر عن الاضافه ما عادتش موجوده. فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفرات. فساغ لي الشراب يعني اصبح سهل البلع، لانه يغص غصة فلان بالماء، يعني معناه يحصل له غصة ما يجي يشرب ما يستطيعش، تمام. فدي بتعبر عن الحالة النفسية، كأن الشاعر كان عنده ما يعني يجعله فيه غصة. لما الإنسان يكون منكدا وعنده هم، فكأنه في حلقه غصة، تمام. فبيقول الآن ارتحت، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، يعني الماء العذب بيعمل لي غصة، مع ان الماء سهل. الغصة عادة تأتي من اللقمة الجافة، فلما يغص الانسان بالماء دليل على انه يعني حالته سيئة، تمام. فالشاهد في قوله وكنت قبلا، وكنت قبلا فنونه. فاما تيجي تعرف قبلا تقول قبلا ظرف منصوب على الايه على الظرفية، تمام. والتنوين ده دليل على عدم وجود الايه وجود المضاف اليه او عدم نيته حتى، تمام. قال: وقرأ بعضهم لله الامر من قبل ومن بعد، تمام، بالخفض والتنوين. واحنا عندنا إشكالية في القراءات التي يريدونها في كتب النحو، ما زلنا يعني العلماء يحتاجون إلى تبيين القراءات. شوف، هو بين في القراءة السابقة، قال العقيلي والجحدري، تمام، يعرف الإنسان أي قراءة، هل هي من السبعة، هل هي من العشر، من أي مرتبة، تمام. لكن هنا بيأتي يقول وقرئ بكذا، ودي إشكالية في كتب اللغة، من أجل ذلك أن بعض حين يملها المحققون وهي جديرة بالتحقيق، زي ما بيقبل حديث يحقق أو بيت شعر يرجع إلى مصدره، كالمفروض أيضا القراءات لها لها مصادرها. فينبغي أن يقول هذه قراءة فلان وفلان، راجع كتاب ابن الجزري أو كتاب فلان أو من القراء المعروفين أو من كتب القراءات، لأن القراءات أيضا لها مصادر ينبغي أن ترجع إليها، حتى يكون الطالب على بينة هل هي من القراءات السبع أو العشر أو الأربعة عشر أو خارجة من القراءات الشاذة، فحتى يعرف مكانتها أو منزلتها، فتكون بحسب ودي مشكلة أشوفها إنها ما زالت موجودة في كتب اللغة. طيب، بقيت الحالة الأخيرة في قبل وبعد، وهي الحالة الرابعة، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان حينئذ على الضم. الحقيقة هذه الحالة اللي هي بتشكل بعض الأحيان على الطالب. طيب، تانية وينوى اللفظ معروفة يعني، لكن هنا ينوى المعنى يعني إيش؟ الحقيقة شباب، إن هم علشان أقول لكم الحقيقة الأمر، إن هم وجدوا العرب تكلمت بهذا، فيعني العرب لم تعلل، العرب لم تعلل، يعني العرب تكلمت بهذا وذاك وإيه، تمام، وجاء النحاة بعد كده يعللون، تمام. فبعض الأحيان يأتي تعليلهم قويا، وبعض الأحيان يأتي تعليلهم ضعيفا، والكلام على العلة النحوية وكلام زي كده موضوع طويل أيضا، أطال فيه بعض العلماء الكتابة وفيها نقاش طويل. لكن خلاصة الكلام هنا إيش العلة هنا؟ فبيقول إن هنا تقدير بيقدر ينوى معناه دون لفظه، يعني إيش خلاصة ما قالوا في الكتب على اختلاف بينهم في توضيح تلك العبارة، إنه ينوى معناه بمعنى إنك تنوي مجرد الإضافة، ولكن لا تنوي لفظا معينا. فهمتوا إزاي؟ يعني إنك بتنوي إنه هنا في مضاف إليه، لكن إيش من كلمة، إيش من عبارة ليست في نيتك. من أجل هذا هناك في الحالة الثانية إخواني قال وينوى لفظه، تمام، أكد على كلمة على ينوى، وينوى ثبوت لفظه. شوف، ينوى ثبوت لفظه، تمام. هنا بيقول ينوى ثبوت معناه، بمعنى هناك انت بيبقى في نيتك لفظ معين، زي من قبل الغلب او من بعد الغلب، ففي نيتك كلمة الغلب او كلمة ذلك، من قبل ذلك او من بعد ذلك. لكن هنا في الحالة الرابعة ليس في نيتك نعم مضاف اليه، لكن ليس محددا، معنى الاضافة بس، معنى الاضافة. هذا مع خلاصة خلاصة ما قالوا، أو أسهل ما قالوا، يمكن أن أقول بعبارة أدق، إنه ده أسهل ما قالوا في التفريق بين الايه بين تلك المواضع. والحقيقة كما قلت ان العرب تكلمت وجاء النحاة يعللون، فبعض الاحيان يستطيعون التعليل بعلة قوية وبعض الاحيان تضعف علتهم، فيأتي بعض النحاة يقول هكذا تكلمت العرب. طيب يأتي السؤال هي طب منين اعرف انه نوى معناه ولا نوى لفظه؟ بحسب الكلام، فان قال من قبله يبقى انت تقول ان ده منتوى معنى، ان قال من قبل من قبل يبقى ده ما انتواش المضاف اليه خالص شاله، لو قال من قبل يبقى ده انتوى الايه لفظ المضاف اليه هكذا يعني. اما وانت نفس الشيء اما متكلم او سامع، فان كان السامع فان كان المتكلم انت تسمعه، فان تكلم باي صوره من تلك الصور فانت تفهمه على هذا الاساس. فإن قال من قبله تعرف أن انتوى المعنى دون اللفظ. وإنت لما تأتي تتكلم أيضا لو قلت من قبله يبقى معنى أنك انتويت المعنى دون الايه دون اللفظ. إن سمعته يقول من قبل يبقى معنى أنه لا ما انتواش خالص لا اللفظ ولا المعنى رمى المضاف إليه. إن قال من قبل من قبلي ومن بعدي يبقى تعرف أن انتوى ايه ثبوت لفظه. طب إن قال من قبل ذلك من بعد ذلك خلاص جابه. يبقى هذه الحالة الرابعة، يعني الآن المتكلم له الخيار بحسب السياق وبحسب ما هو يريد أن يبين المضاف إليه أو لا يريد أن يبينه، ودي مسألة بلاغية. فلك إنك في تلك العبارة إنك تقول جئتك من قبل ذلك أو جئتك قبل ذلك، دي الحالة الأولى. ممكن أقول الحالة الثانية جئتك من قبل ومن بعد، أو جئتك قبل وجئتك بعد. الحالة الثالثة ممكن أقول جئتك من قبل أو جئتك من بعد أو جئتك قبلا أو جئتك بعدا. الحالة الرابعة جئتك قبل أو جئتك من قبل أو جئتك بعد أو من بعد. خلاص أنت كرجل عندك خبر بتفهمني على هذا الأساس، أو أنت متكلم بتتكلم على هذا الأساس. نعم اتفضلوا. إذا كانت تحتمل إن أوجها فلك أنك تضبطها بأي وجه. لو جاب لك المضاف إليه ما معاك إلا وجه واحد. لو ما جابش المضاف إليه يا إخواني زي ما جاب في الآية كده، لأنه في الآية ما جابش المضاف إليه، فشوف إن فيها عدة قراءات صح؟ فجاب لك مرة من القراءة المشهورة من قبله صح؟ وجاب لك من قبل وجاب لك من قبله، احتملت كله إلا الوجه الأول، لأن الوجه الأول شيء مادي لازم يكون موجود كلمة اللي هي المضاف إليه. اما ان كان المضاف إليه مش موجود فمعك ثلاث احتمالات. ممكن تجعلها على الوجه الثاني تقول من قبل او قبل دون تنوين، ممكن تجعلها على الوجه الثالث تقول من قبل من بعد قبلا بعدا، ممكن تجعلها على الوجه الرابع فتقول من قبل او قبل او بعد او من بعد، انت حر. فما فيش، ونفس الشيء لو جابها لك أنت ممكن تعربها على أي وجه ما دامت محتملة والمضاف إليه غير مذكور. أما إذا جاب لك المضاف إليه فلم يعد أمامك إلا الإيه إلا الوجه الأول. ما جابش المضاف إليه وما شكلهاش لم يضبطها، فلكنك إيه تضبطها على الحالة الثانية، الحالة الثالثة، الحالة الرابعة، لا يمنعك مانع. نعم تفضل. هو خلاصتها هذه ما تنويش ولا شيء، بس إحنا يعني نحن نحلل الآن، يعني نحن في مجلس الدرس، أما أن تتكلم وبعدين هم يفسروا يعني المسألة مش قضية يعني. بس ما هي دي علل النحاة، وهل نعلل ولا ما نعللش أو شيء. خلاصتها ما قلته أنت إن إيه يجوز أنك تتكلم بواحد، لكن الآن أنت بتيجي تقول لي طبق لي على الإيه على الحالات. نحن الآن بندرس يعني بنحلل، يعني نحن نحلل لا نتكلم لكن نحلل المسائل بس. فتكلم على أي وجه الكلام صحيح تمام، لكن لما نأتي نحللها على الطريقة اللي تكلمت بها. نعم أي حاجة، سؤال أو جواب مش مشكلة، ما دام معك قبل أو بعد أو واحدة من أخواتهما وليس معك المضاف إليه فلكنك تجعلها على الحالة الثانية الثالثة الرابعة، ما فيش ما يمنع، كلها لغة صحيحة لأن كل ده ورد عن العرب. نعم لا لا في ما عندك حيث بتبنى على الضم، بس ساعات بعض العرب يبنيها على الكسر بعضهم يبنيها على الفتح أيضا، تمام. ربما هو أراد أن يعرض تلك المسألة، أعتقد أن هو ربما أراد أن يعرض المسألة هذه، لأنها من كأنها مسألة نحوية يمكن أن تعتبر مهمة، ولا تخلو منها كتب النحو المتوسطة والكبيرة التفصيل هذا. فأنا أعتقد أنه هو زنق كلمة قبل وبعد علشان يجيب لك التفصيل ده، وإن كنت أرى أنه يعني بالنسبة لكتاب كشرح القطر مش كان لازم يكون في إيه في الكتاب التفصيل هذا، لأن بعض الأحيان الطالب يعني يتعب من الإيه من هذه المسألة خاصة في أول الكتاب، يعني لو خلاها في الآخر أعتقد أن يكون الأمر سهل يعني، لكن في المقدمة الشيء الطالب كده إيه يحس المسألة سهلة وما فيهاش تقسيمات متعددة، وبعدين يأتي يقول إيش الفرق بين نية اللفظ ونية المعنى، وإيش الفرق بين الحالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني رحم الله ابن هشام، لكن قد تختلف المستويات إخواني يعني. يعني ابن هشام قد يكون هذا هي مقدمة أصلا، يعتبر أن تسمى مقدمة قطر الندى، فهي مقدمة بس بالنسبة للطلبة في إيه في عصري، تمام. أما الآن الوضع أضعف بلا شك يعني، الآن الكبير فينا يمكن ما لا يأتي كإيه كطلبة ابن هشام وغيره يعني، القوي فينا يمكن لا 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 لا, لا يحصل أن يكون طالبا إيه عند هؤلاء، فيعني نسأل الله السلامة، تمام. واضح إخواني، فأعتقد أنها المسألة سهلة، ما فيهاش إيه ما فيهاش إن شاء الله. نعم.
الورد غالبا في الكتب بأي حال يعني.
والله ما أستطيع أحكم يعني، وما مش في ذهني، لأنه ده استقراء، وإلا فأنت يمكن تجد أنه الأصل يبدو، شوف يعني عادة الإجابة على هذا السؤال تحتاج إما استقراء وما ما استقرأتش، وإما أنه أنقله عن عالم وأريح نفسي من العلماء المعتمدين، وليس في ذهني ان هم ايه قالوا ان الحالة الاولى هي الاكثر او الحالة التانية، لكن يمكن ان استنبط ان الاصل هو الحالة الاولى، الاصل الحالة الاولى ان المضاف اليه يكون موجود يعني، تمام. وبعدين بعد كده تأتي اي حالة، اعتقد ما استطعش ان انا ايه ارجح بينها يعني كما قلت لك، لانها تحتاج اما استقراء او نقل، ولا يوجد بين يدي واحد منهم الان، ايه تمام. نعم. ما هو أصلا لما تحذف المضاف هو لم يمنعها من الإضافة، هي أيضا في حكم المضاف يعني، هو بيسأل الآن عن الأربع حالات إيش، لأن أصلا الأربع حالات كلها في حكم الإضافة، ما قبل وبعد الإيه الأصل فيها أنها محتاجة إضافة، لكن على التفصيل ده، وبالتالي كلها داخلة ضمن الإضافة، ما استطعش أقول لا الحالة الأولى هي إضافة، الحالة الثانية إضافة أيضا، يمكن الحالة الثالثة بس اللي هي صح رمينا المضاف إليه، لكن الحالة الأولى إضافة، الحالة الثانية إضافة، الحالة حتى الثالثة الرابعة عفوا إضافة، فبالتالي كلها دخلة تحت الإضافة يعني، تمام. في الأولى يمكن هذا، وأنا قد رجحت هذا، قلت يمكن نقول الأصل الحالة الأولى، الأصل الحالة الأولى. قال وقولي تقرأت السبع الله الأمر من قبل ومن بعد. طيب فكده اتضح الإشكال الآن، لأن دايما يأتي لك الطالب بالآية هذه، لما تقول له إيه يعني الطالب حافظ يحفظ إن كلمة من تجر ما بعدها، فيفاجأ إن إيه إن بعدها مضموم، فيجي يقول لك كيف يا شيخ إن إيه قال من قبله من بعده، تمام. فالجواب إنها إيه دي الحالة الرابعة من أحوال من حالات قبل وبعد، هنا مبنية، بس الجواب إنها مبنية، إن تقول قبل ظرف مبني على الضم في محل جر بمن، ونفس الشيء في بعد. قال وقولي وأخواتهما أردت به أسماء الجهات الست، تمام، زي ما قال هي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، وما بمعنى أحدها كخلف وقدام، دي وأول ودون ونحوهن. قال الشاعر يعني الآن بيوضح لك كلمة إيه أخواتها، لعمرك ما أدري وإني لا أوجل على أينا تعد المنية أول، أوله مبنية على الإيه على الضم، لأنها زي قبل وبعد، ما تيجي تعربها تقول أول أول ظرف مبني على الضم، تمام. ممكن تقول في محل نصب، لأن الأصل إن إيه الظرف في محل نصب، ممكن تكمل بهذا. قال وقال آخر إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء 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 إيه نفس الشيء، تقول وراء ظرف مبني على الضم في محل جر بمن، تمام. أما وراء التانية فتوكيد للإيه للأولى، ونفس الحكم مبني على الإيه على الضم. قال ولما فرغت من ذكر المبنية على الضم ذكرت المبنية على السكون اللي هو الأخير وهو الأصل، ومثلت له بمن بمن مش من، لأنه هو بيتكلم على الأسماء. هي من أيضا مبنية على السكون، نعم، ومن مبنية على السكون، بس من اسم ومن حرف، فهنا الأولى أن تكون من، لأن إيه؟ لأن الكلام على الأسماء، الكلام على الأسماء المبنية، تمام. ومن تأتي اسم استفهام تقول من زارك، ويمكن أن تأتي إيه؟ اسم شرط من زارك فأكرمه، ويمكن أن تأتي اسما موصولا تقول أكرم من زارك، وتأتي أشياء كثيرة تصل إلى يمكن 12 حالة أو أكثر، تمام، على التفصيل كما هو في كتب الأدوات كمغني اللبيب أو موصل الطلاب أو غيرها أو الجنى الداني، يعني في كتب مخصوصة بالأدوات تأتي بأنواعها وأحوالها، من أو ما أو اللامات أو أن وأنواعها وإن وأنواعها إلى آخره. دي تسمى الإيه؟ تسمى الأدوات. وأكبر أو الموسوعة في الأدوات المعروفة هي كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لصاحبنا الإمام ابن هشام صاحب الإيه؟ صاحب شرح القطر. قال ومثلت له بمن وكم تقول جاءني من قام. هنا جاب على الناس موصول، استعملها على الناس موصول، فتقول من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، تمام، وجاء فعل ماض، والنون للوقاية، والياء مفعول به ضمير في محل نصب مفعول به مقدم، ومن فاعل، وقام فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو ذا العائد، والجملة الفعلية اللي هي من الفعل والفاعل قام جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ورأيت من قام نفس الشيء، بس من هنا في محل نصب مفعول به، من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ومررت بمن قام، هنا من اسم موصول مبني على السكون في محل جر، فواضح ان من جاءت في موضع فاعل وجاءت في موضع مفعول به وجاءت في موضع مجرور، وهي على حال واحدة، ودي طبيعة اللي هي طبيعة البناء، السكون على آخرها لم يتغير. طيب ده بالنسبة لمن، فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذا هو جاب من وكم، تقول كم مالك، فهنا اما تأتي تعرب تقول كم مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، تمام، ومالك خبر، ويجوز العكس ان مالك مبتدأ وكم خبر، على خلاف بين سيبوي والكسائي وغيرهما، يعني ده قال انها مبتدأ والتاني قال انها خبر، اي وجه منها ما دام قال به هؤلاء النحاة الكبار لا بأس به. وكم عبدا ملكت، تمام، وكم عبدا ملكت، هنا كم إخواني مفعول به، لكن قدمت من تأخير، المفروض انها ايه، ان في قاعدة إخواني في أدوات لها الصدارة، وربما يأتي يعني فرصة ان نعطيكم ان جمعها لكم، يعني في أدوات في كتب النحو لها الصدارة، يعني لازم تجلس في أول صف زي ما يجلس الوزراء والعلية القوم، لازم يجلس في الايه، يجلسوا في الأول، تمام، حتى لو كان جاي متأخر هيجلس في الأول. فمعانا أيضا أدوات اسمها أدوات لها الصدارة، هي أدوات حتى وإن كان مكانها في الأصل كان متأخرا إلا أنها لازم تأتي في أول جملة. من الأدوات المشهورة أو أشهر الأدوات التي لها الصدارة أدوات الاستفهام، سواء كانت أسماء ولا حروفا، ونقول أدوات علشان نهرب، لأن بعضها أسماء وبعضها حروف، هل والهمزة حروف، بقية أدوات الاستفهام أسماء، وبعضهم يسميها أسماء الاستفهام للتغليب لأن غالبها أسماء، وبعضهم يسميها أدوات علشان كلمة أداة يعني تصلح على الاسم والحرف والفعل، تمام. الخلاصة أن أشهر الأدوات التي لها الصدارة والتي لابد أن تقدم في أول الجملة أدوات الاستفهام. فهنا كم إخواني هي مفعول به بس صدرة، فأصلها ملكت كم عبدا، أصلها كده ملكت كم عبدا، فملكت فعل وفاعل وكم مفعول، لكنه لما كان مبنيا فتقول ايه، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، لان اسماء الاستفهام لها الصدارة. واما عبدا فهي تمييز، لانه ايه، كم الاستفهامية، ويأتي الكلام على كم الاستفهامية وكم الخبرية والتفريق بينهما، فلا بد لها من تمييز، فعبدا تمييز لايه، تمييز لكم، لكنها مفعول به، خلي بالك، مثل ما تقول مثلا ايه، كما في قول تعالى اياك نعبد، اياك نعبد، فاياك مفعول، مفعول مقدم، ونعبد فعل وفاعل، فهنا كم عبدا ملكت، فكم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وعبدا تمييز، لأن كم الاستفهامية لها تمييز، وكم وعبدا تمييز منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة وملكت فعل وفاعل. تمام، يبقى هنا يبقى كم جاءت في جاءت اهي في محل نصب ومع ذلك لم تتغير السكون عليها، فالأولى في محل رفع، الثانية في محل نصب، الثالثة هي بكم درهم اشتريته، فهنا المفروض انها في محل جر، جاب لها حرف جر، فأيضا هتبقى ايه ساكنة لأنها مبنية، فتقول باء حرف جر. كم كم اسم استفهام مبني على الايه، مبني على السكون في محل ايه، في محل جر بالباء. تمام، فكم في المثال الأول اللي هو كم مالك في موضع رفع بالابتداء عند السيبويه وعلى الخبرية عند الأخفش، كما قلت لكم شي تقول كم مبتدأ شي تقول نا خبر، يعني ما رحتش بعيد، كنت تأخذ رأي السيبويه ولا الأخفش، قد هم الكبار يعني النسور. وفي الثاني اللي هو كم عبدا ملكت في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، ما المفعول به لا بأس أن يتقدم، ما في مانع أن المفعول به تقول إيه زيدا ضربت أو زيدا أكرمت، فزيدا مفعول به مقدم، الممنوع أن يتقدم الفاعل عند البصريين، لكن لا مانع من تقدم المفعول لأنه لم يختلط بالمبتدأ لأنه منصوب فهيظهر. تمام، فما في مانع من تقديم المفعول، وهنا واجب تقديمه لأنه إيه، لأن لها الصدارة وجوبا، بينما أصلا تقديم المفعول جائز، لكن هنا واجب لكون الايه، لكون المفعول به هو من ادوات او من اسماء الاستفهام، واسماء الاستفهام يجب لها الصداره وان تتقدم. قال وعن الخبريه عند الاخفش، في الثاني في موضع نصب عن المفعوليه بالفعل الذي بعدها، وفي الثالث اللي هو بكم في موضع خفض بالباء وهي ساكنه في الاحوال الثلاثه كما ترى. تمام، قال ولما ذكرت المبنيه على السكون متاخرا خشيت من وهمي من يتوهم انه خلاف الاصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أي السكون أصل البناء. واضح شباب؟ أي استفسار؟ ها نعم، كم أي نعم في محل نصب على المفعولية، كم في كم عبدا اشتريت، كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وعبدا تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة واشتريت فعل وفاعل. أصلها اشتريت كم عبدا، اشتريت كم عبدا، وتجد اللهجة العامية كده تقول اشتريت كم كتاب، صح؟ شو العامية يقول اشتريت كم كتاب، لأن العامية لا تراعي الصدارة، يقول لك زيد فين، زيد فين بدل أين، هنا غلط غلطتين، فالمفروض يقول أين زيد. تمام، فطب قل فين زيد أحسن، لا زيد فين. تمام، فهنا غير أين بفين وفي نفس الوقت أخرها، والأصعب علي أنه يأخرها، يعني لو يقدمها أحسن ويقول فين مش سهل، لأن إبدال الحروف يعني بيحصل إبدال في الحروف يعني، لكن الصدارة ما حدش بيتنازل عنها. تمام، بصير الوزير لو جلست ورا تقوم الدنيا وما تقعدش، صح ولا لا، هتدخل السجن. ها واضح، في أي استفسار؟ طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.